This show was first broadcast on Free FM 89.0, Hamilton, New Zealand's community access radio station. For more information on our station and our wide range of programs, visit freefm.org.nz. Podcasting. It's easier than you think, and Free FM has everything you need, from help with initial planning right through to hosting and delivery across popular podcast platforms. Our content creators are just ordinary people delivering engaging weekly podcasts and radio shows on all sorts of issues that affect them, their communities, and our society. We're really keen to support new content by, for, and about a wide range of community groups and issues. Interested? Go to freefm.org.nz or see our Facebook page to find out more.
مساء الخير أعزائنا المستمعين في كل مكان وأهلا وسهلا فيكم. بحييكم من راديو FM 89.0 من هاملتون. أنا معكم ميساء شيخ الأرض، معدة ومقدمة برنامج بالعربي. برنامجنا بيضم مواضيع مختلفة، اجتماعية، دينية، تعليمية وغيرها من المواضيع التي تهم المستمع العربي وخاصة بنيوزيلندا. كما أن برنامجنا بيتناول مواضيع أهل البلد من الماوري والباكيها، الأحداث اللي بتصير هون، بعض الأمور السياسية التي ربما تؤثر علينا كمجتمع عربي. برنامج بالعربي برنامج منوع، الهدف منه إنه يجمعنا كجالية ويوحدنا كأقلية بنيوزيلندا، يخلينا نعرف شو عم يصير حوالينا ولماذا بعض القرارات الحكومية عم تصدر، ما هي السياسات المتبعة، كيف كمجتمع عربي أو مسلم ممكن نأثر بهالقرارات. هذا البرنامج بنحكي عن أمور ومشاكل اجتماعية بتصير بأي بيت، وبنحاول نلاقي حلول لهالمشاكل، مثل تربية الأبناء في بلاد الغربة، العلاقات الزوجية والأسرية، الصداقات وغيرها. كمان بنحكي عن المرأة وكل ما بخصها ويشجعها لتصير أفضل، وعن الرجل ومسؤولياته داخل الأسرة وخارجها، وأهمية دعمه وتقديره لأنه عماد الأسرة. نحكي عن الطفل والمراهق، عن الأم والأب، وعن العائلة بشكل عام. نتناول بهالبرنامج قضايا متعددة تخصنا كجالية عربية وأهم النشاطات اللي بتصير حوالينا. مواضيعنا مستلهمة من أفكاركم واقتراحاتكم وتجاوبكم معنا. برنامج بالعربي برنامج أسبوعي يبث كل يوم ثلاثاء الساعة 6 مساء، ويعاد الخميس 6 صباحا، السبت 7 مساء، الأحد 4 صباحا. ارسلوا لنا، تواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك، اكتبوا كل شي بيدور ببالكم، شاركونا أفكاركم، شاركونا أحلامكم. خلونا نتواصل مع بعض، خلينا نتحاور مع بعض ونتبادل الآراء مع. وبالعربي من لكم، أهلا وسهلا فيكم وتابعونا.
وخفنا كمان مكتفنا لكن مشي وسنين تجر سنين شايفين جرح لجرح بتحتفنا شايلين هموم تلت على كتافنا يشيل عني وسنين تجر سايبين سنين تتسلب وجعنا طفين نلاقي حضن بيسانا ساكتين ومش قايلين وسنين.
معكم ميساء شيخ الأرض. كلنا منعرف أنه الانتخابات كتير قربت، فإذا كان عمرك 18 عاما أو أكثر، إذا كنت مواطن نيوزيلندي أو عندك إقامة دائمة وصار لك مقيم بنيوزيلندا أكثر من سنة، وإذا سجلت بدائرة الانتخابات فأنت مؤهل للتصويت في الانتخابات المحلية لمجلس وايكاتو الإقليمي وايكاتو ريجينال كونسل وللمجلس البلدي سيتي كونسل. مجلس وايكاتو الإقليمي هو المسؤول عن بيئتنا، مياهنا، تربتنا، هوائنا النقي، عن نباتاتنا الأصيلة، عن حيواناتنا. يعمل كمان مجلس وايكاتو الإقليمي لضمان أن يكون لدينا اقتصاد قوي ومجتمع صحي. هناك أشخاص يمكنهم مساعدتك في التسجيل وللعثور على معلومات حول كيفية التصويت. يمكنك زيارة أو الاتصال مركز التوطين Settlement Center Boundary Road Hamilton أو مركز شامة مركز هاملتون للنساء في بيتي ستريت بهاملتون. كمان التصويت في الانتخابات هو حقك كنيوزيلندي.
الدليل إني إلى من جيت فرض احترامي من حق لحظة غيابي صار ما عنده جراءة شوفني شامخ كريم مترفع وسامي ومن ترفع وبسموه كيف يسمع للدناء كل مقام له مقال وده مقالي في مقامي النجم مخلوق عالي ما يتنازل عن سماء بداي واحد والثريا في مرامي ماني اللي لا تبدل جوهم بدل رداء بعضهم يسعى بمكر وراع يبني للهدامي حسبي الله والله أسرع مكر ويهدم لا بناء أعرف الناس ومعاهم واضح أسلوبي ونظامي والتجارب علمتني لين ما حست الكفاءة من كثر بالوجه مدحة قلبه من الغل حامي من يخون أقدر حديثة عن ضميرة وبوفاء بيحكم لي براءة
يعطيكم العافية أعزائي المستمعين وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم بالعربي. اليوم حابة الحقيقة رحب بالقادمين الجدد من اللاجئين اللي وصلوا بالفترة الماضية. الأسبوع الماضي وصلتنا عائلتين سوريات فمنقول لهم أهلا وسهلا فيكم بهاملتون. إن شاء الله تصير هاملتون وتعتبروها إنه هي وطنكم الجديد. تلاقوا كتير من العالم معكم بيدعموكم. هاملتون صح مدينة صغيرة بس الحقيقة أهلها والناس اللي موجودين فيها كلهم ناس أهل ضيافة وبيحبوا الضيف مثل ما بيقولوا. فمنرحب فيكم بوطنكم هاملتون، وأهلا وسهلا فيكم، وأي شيء محتاجينه حبيضل المجتمع حواليكم كله يساعدكم، وأنا متأكدة أنه بخلال شهرين ثلاثة حبتوقفوا على رجليكم وحبتبدوا أنتوا تساعدوا القادمين جدد. أهلا وسهلا ومرحبا فيكم، نورتوا هاملتون وإقامة سعيدة.
يا سيدي روحي تعالى تضوي في السماء نجمة، يمريتك في منامي محلاها رحلة. قلبك يا طه صافي بلسم لجروحي شافي، لو تبتسم لي مرة والله كافي. يا ربي صلي على الهادي نبينا، يا ربي صلي على الهادي نبينا. رتل آية آية روي يا طه قلبي رحمة وهداية. يا رسول الله يا علي أفديك بكل غالي، عمري ما انساك دماء في بالي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، يقول الله جل جلاله في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من خلال هذه الآية الكريمة يتضح أنه ما من أحد أفضل عند الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لأن الدعوة إلى الله صنعة الأنبياء. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. لكن أيها الإخوة، كلام دقيق وأحياناً الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. الدعوة إلى الله دعوتان: دعوة إلى الله خالصة، ودعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله الخالصة أساسها الاتباع لا الابتداع، إنما أنا متبع ولست بمبتدع. لذلك حكمة تكتب على الظفر: اتبع لا تبتدع، اتضع لا ترتفع، الورع لا يتسع. الدعوة إلى الله الخالصة أساسها الاتباع، الخضوع لمنهج الله، تطبيق شرع الله. الدعوة إلى الله الخالصة لها خصائص، بينما الدعوة إلى الذات أساسها الابتداع، تبتدع من أجل أن تنفرد، تتبع من أجل أن تبتدع، من أجل أن تقول ليس هناك أحد مثلي. لذلك اتبع لا تبتدع، اتضع لا ترتفع، الورع لا يتسع. الدعوة إلى الله الخالصة أساسها الاتباع، بينما الدعوة إلى الذات أساسها الابتداع. الدعوة إلى الله الخالصة أساسها التعاون. قرآن كريم يأمر المؤمنين بالتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى. قال العلماء: البر صلاح الآخرة، البر صلاح الدنيا، والتقوى صلاح الآخرة. فالعلماء فيما بينهم علامة إخلاصهم التعاون، علامة إخلاصهم أن يكون أحدهم معيناً للآخر، أن يشكلوا هيئة استشارية. يا أيها الإخوة الكرام، التعاون لا التنافس. التنافس معنى ذلك هناك مكاسب مادية في الدعوة إلى الله، إذن لا بد من التنافس. أما إذا كان في دعوة إلى الله خالصة أساسها التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى، وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. أيها الإخوة، الدعوة إلى الله الخالصة أساسها الاعتراف بالآخر، أما الدعوة إلى الذات أساسها إلغاء الآخر. فكما أنت داعية موفق، هناك آلاف الدعاة الموفقون مثلك. فالدعوة إلى الله الخالصة اتباع، تعاون، اعتراف بالآخر. والدعوة إلى الذات أساسها الابتداع والتنافس وإلغاء الآخر. أيها الإخوة الكرام، آية ثانية: الذين يبلغون رسالات الله. هؤلاء الدعاة إلى الله، الذين يبلغون رسالات الله، لهم آلاف الصفات، مئات الصفات، اكتفى القرآن بصفة واحدة: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله. فإذا خشي الداعية غير الله سكت عن الحق خوفاً، وتكلم بالباطل تملقاً، ماذا بقي من دعوته؟ انتهت دعوته. قال بعض علماء البلاغة: هذه الصفة صفة متعلقة بالموصوف، فإذا ألغيت ألغي الموصوف. هذه الصفة مترابطة بالموصوف ترابط وجودي، فإذا ألغيت ألغي الموصوف. فالدعوة إلى الله إذا خشي الداعية غير الله سكت عن الحق وتكلم بالباطل فانتهت دعوته. يا أبا حنيفة، أبو جعفر المنصور، لو تغشيتنا تعال إلينا. قال: ولم أتغشاكم وليس لي عندكم شيء أخافكم عليه؟ وهل يتغشاكم إلا ما خافكم على شيء؟ إنك إن قربتني فتنتني، إن أبعدت بي أزريت بي. فلذلك لا بد من أن يكون الداعية متحرراً من ضغوطات المجتمع التي قد تشوه دعوته. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله، هذه خصيصة ثانية. الثالثة: يصف الله الأمة، قال: كنتم خير أمة. وقال علماء التفسير: معنى كنتم خير أمة أي أصبحتم بهذه البعثة خير أمة أخرجت للناس. ويتغنى العرب دائما بهذه الآية: كنتم خير أمة. ولكن الله سبحانه وتعالى بيّن علة الخيرية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقول عليه الصلاة والسلام، دققوا في هذا الحديث: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ الصحابة صعقوا، قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ دهشوا أكثر. قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟ أخطر مرحلة يعيشها المجتمع الإسلامي مرحلة تبدل القيم، فالذي يجمع مالاً غزيراً دون النظر إلى مصدره له مكان علي. من هنا من علامات قيام الساعة أن الإنسان قيمته بمتاعه. نحن في عصر الأشياء، البشرية مرت بعصر المبادئ. عصر المبادئ لما جبلة اعتدى على أعرابي، سيدنا عمر قال له: أرضي الفتى لابد من إرضائه، ما زال ظفرك عالقاً بدمائه، أو يهشمن الآن أنفك وتنال ما فعلته كفك. قال: كيف ذاك يا أمير؟ هو سوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضى؟ قال له: نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحاً جديداً، وتساوى الناس أحراراً لدينا وعبيداً. قال: كان وهماً ما جرى في خلدي، أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني. قال: عالم نبنيه كل صدع فيه يداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى. هذا عصر المبادئ. لذلك: ولتكن منكم أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإن لم نأمر بالمعروف ولم ننه عن المنكر، نحن أمة كأية أمة خلقها الله، كأية أمة خلقها الله، بل أنتم بشر ممن خلق، ما لنا ولا ميزة. علة خيريتنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر يقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى الله على بصيرة. بعض علماء التفسير قال: ما معنى على بصيرة؟ يعني مع الدليل والتعليل. أنت حينما تأتي بالدليل وتأتي بالتعليل تسهم في إقناع الآخر. فلذلك لولا الدليل لقال من شاء ما شاء، والدعوة إلى الله مع الدليل تكسب المدعو فكر ديني صحيح. لذلك في بعض كتب الفقه: ما من حكم فقهي إلا والدليل معه. سمى العلماء هذا الكتاب فقهاً معللاً، والفقه المعلل ينمي الملكة الفقهية عند الإنسان. فإن أريت أن تقتني كتاب فقه ابحث عن كتاب فقه معلل. لذلك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني بالدليل والتعليل. أنا ومن اتبعني، معنى ذلك استنبط بعضهم أن الدعوة إلى الله فرض عين من هذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالذي لا يدعو إلى الله على بصيرة ليس متبعاً لرسول الله. ولكن كيف نفرق بين دعوة إلى الله هي فرض عين، ودعوة إلى الله هي فرض كفاية؟ الدعوة إلى الله فرض عين، دقق، في حدود ما تعلم ومع من تعرف. حضرت خطبة، استمعت إلى شرح آية تأثرت بها، أنقل هذا الشرح لزوجتك، لأولادك، لإخوانك، لأصدقائك، في لقاء، في نزهة، في وليمة، أذكر الله عز وجل من خلال ما سمعت. هذه دعوة إلى الله تعد فرض عين على كل مسلم، من خلال ما تعلم ومع من تعرف. هذه فرض على كل مسلم من دون شك. لذلك بلغوا عني ولو آية. لو كل واحد استمع إلى شيء تأثر به ونقله إلى أهله، إلى أولاده، إلى جيرانه، في لقاءاته، في نزهاته، في ولائمه، لكان المجتمع الإسلامي بواقع غير هذا الواقع. قلت كلمة جاءتني الآن بالتداعي، والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الجاليات الإسلامية في العالم، في أنحاء العالم، طبقت الإسلام تطبيقاً صحيحاً، لكان موقف الغرب من الإسلام غير هذا الموقف. لذلك أنا أخاطب أي أخ كريم مقيم في هذه البلاد، أنت وحدك في هذه البلاد عليك مهمة وتحمل رسالة، ينبغي أن تنقل لمن حولك من سكان هذه البلاد نزاهة الدين، عظمة الدين، صفاء المؤمن، صدق المؤمن، أمانة المؤمن. النجاشي ملك الحبشة حينما التقى بسيدنا جعفر قال له حدثني عن الإسلام، قال أيها الملك، كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، هي الجاهلية، حتى بعث الله فينا رجلاً نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، إن حدثك فهو صادق، إن عاملك فهو أمين، إن استثيرت شهوته فهو عفيف، وفوق ذلك تاج النسب. فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوسان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. هذه العبادة التعاملية. أيها الإخوة، أتمنى من كل قلبي أن تؤكدوا على هذه الحقائق. العبادات الشعائرية كالصلاة والصيام والحج والزكاة لا تقطف ثمارها إلا إذا صحت العبادة التعاملية. يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل يا رسول الله جلهم لنا، صفهم لنا، قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هي الصلاة إذا ما في استقامة في المظهر والمخبر، في الخلوة والجلوة، في بيتك وعند الناس. لذلك قالوا خير، قال النبي الكريم خيركم لأهله. السبب الإنسان خارج البيت بيلبس، بيتعطر، بيحلق، بيبتسم، بيصافح، بينحني أحياناً، بيستقبل الضيف، بيرحب فيه. هذه أخلاق مرتبطة بعمله ولها علاقة بمصلحته، لكن أين أخلاقه الحقيقية؟ في البيت. يعني بعضهم قال بالبيت دبور وبره شحرور. فالنبي الكريم قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فلذلك لا بد كما قلت قبل قليل من أن يكون الخلق مستمراً، لا في مناسبات، لا في أماكن، لا في خلوة، لا في جلوة. المؤمن مؤمن في السراء والضراء مع الناس ووحده، ولذلك الإخلاص علامة الإخلاص ألا تختلف العبادة في أن تكون مع الناس أو أن تكون وحدك في البيت. أيها الإخوة الكرام، كلكم يعلم أن هناك عبادات شعائرية، فالصلاة لا بد من استقامة وعمل صالح، والصيام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي الصيام. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. الحج، من حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب وقال لبيك اللهم لبيك، ينادى ألا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. الزكاة، قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. لا إله إلا الله، من قالها بحق دخل الجنة. قيل وما حقها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. هي الشهادة والصلاة والصوم والحج والزكاة بأدلة قطعية قرآنية نبوية. إن لم تتحقق العبادة التعاملية، صدق أمانة عفة إخلاص، صدق أمانة عفة إخلاص، لن نقطف من ثمار الدين شيئا. أيها الإخوة الكرام، إذن الحقيقة الأولى والدقيقة العبادات التعاملية يعني الأخلاق. لن نستطيع أن نعقد اتصالاً بالله إلا إذا صحت. في عبادة تعاملية صحيحة تأتي العبادة الشعائرية. نعم، لذلك قالوا إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفنيت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر. أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام آتاه الله علماً، آتاه الله بياناً رائعاً، يعد كلام النبي الكريم أفصح كلام بعد القرآن، آتاه جمالاً، آتاه قواماً، آتاه أشياء لا تعد ولا تحصى. لكن الله عز وجل حينما أراد أن يمدحه بماذا مدحه؟ بخلقه، فقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الذي حدا ابن القيم رحمه الله تعالى أن يقول الإيمان هو الخلق، فمن زاد عليك في الإيمان، الإيمان هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. أيها الإخوة، السنة واجبة التطبيق، عندنا كتاب وسنة، لكن السنة أفعال النبي كما تعلمون، أقوال النبي وأفعاله وإقراره. يمكن أن نضيف إلى سنة النبي سنته الدعوية، كيف دعا إلى الله؟ كيف عمل أصحابه؟ هل تصدقون في بعض الغزوات الرواحل 300 والصحابة 1000، فأمر قائد الجيش رسول الله قال كل 3 على راحلة. تمام، هو سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم، نبي مرسل، قال وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة، سوى نفسه مع أقل جندي في الجيش، فركب فركب النبي الكريم الناقة لنوبته، فلما جاء دور الآخر توسلا صاحباه أن يبقى راكبا، توسلا صاحباه أن يبقى راكبا، فقال قولة والله لا أنساها حتى الموت، قال: ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. هذه أخلاق النبي الكريم. أعرابي أراد أن يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى المسجد، نظر في الحاضرين، قال: أيكم محمد؟ ماذا تستنبطون من هذا؟ أيكم محمد؟ ما له كرسي خاص؟ جلسة خاصة؟ مكان خاص؟ قال: أيكم محمد؟ في روايتين، الأولى واحد قال له: ذاك الوضيء المتألق، وفي رواية ثانية قال له: أنا. فهذا معنى دقيق جداً، حينما سوى نفسه بأصحابه تسوية تامة كان ذا خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الإخوة الكرام، ثمامة بالغ في التنكيل بأصحاب النبي وتقتيلهم، وقع أسيراً في قبضة أصحاب رسول الله، وجاءوا به إلى المدينة، ربط في إحدى سواري المسجد، مر به النبي، قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت المال فخذ ما شئت. عفى عنه. يقول هذا الرجل الذي دخل في الإسلام، يقول: والله ما كان على وجه الأرض رجل أبغض إلي من محمد، والآن ما على وجه الأرض من رجل أحب إلي من محمد. أيها الإخوة، الإحسان قبل البيان. القاعدة الأولى في الدعوة إلى الله: القدوة قبل الدعوة. سيدنا عمر سأل أحد الولاة: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال: أقطع يده. قال: إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها. إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملاً التمست في المعصية أعمالاً، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر، أن القدوة قبل الدعوة والإحسان قبل البيان في الدعوة إلى الله. يعني أنت عليك أن تفتح قلبه بإحسانك ليفتح لك عقله لبيانك. افتح قلبه بإحسانك ليفتح لك عقله لبيانك. لذلك يا داود: ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. نفتح قلوب من حولنا بالإحسان ليفتحوا لنا عقولهم للبيان. لذلك قالوا: ليس الولي الذي يمشي على وجه الماء، ولا الذي يطير في الهواء، ولكن الولي كل الولي الذي تجده عند الحلال والحرام فقط. أن يراك حيث أمرك، وأن يفتقدك حيث نهاك. ومعنى قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الآن أيها الإخوة، الترغيب قبل الترهيب. يعني هناك دعاة إلى الله يتحدثون دائماً عن النار وعن أهوال النار وعن عذاب القبر، هذا شيء لابد من ذكره، لكن باعتدال. اجعل من الترهيب والترهيب معاً، والإيجابيات والسلبيات معاً، ووصف أهل الجنة وأهل النار معاً. هذا التوزيع وهذا التناغم وهذه المساواة بين الطرفين أفضل في الدعوة من أن تختص بالجانب السلبي. فقالوا الترغيب قبل الترهيب. قال والتيسير قبل التعسير. يعني أحياناً جاء إنسان فرنسي أعلن إسلامه في مصر في الأزهر، تولاه أحد العلماء، أبقاه 6 أشهر في أنواع المياه بالبداية حتى خرج من جلده، فترك هذا العالم، التقى مع الإمام محمد عبده، قال له الماء الذي تشربه توضأ منه، ألغاله 6 أشهر. الآن نحن بحاجة إلى تبسيط الدين وإلى تطبيقه وإلى عقلنته. الإنسان عقل يدرك وقلب يحب، وفي نص لا تجعل أو لا تفتعل تناقضاً بين العقل وبين النص الشرعي. سبب كما أرى والله أعلم، الحق دائرة تتقاطع فيها 4 خطوط. الخط الأول خط النقل الصحيح مع التأويل الصحيح، في نقل صحيح بتأويل غير صحيح، في نقل غير صحيح لا بد من نقل صحيح مع التأويل الصحيح، هذا أول خط. الخط الثاني خط العقل غير التبريري، غير التبريري. هناك عقل تبريري يغطي أخطاءه بتبريرات لا تقبل، فنحن نريد نقلاً صحيحاً مؤولاً تأويلاً صحيحاً مع عقل صريح ليس تبريرياً، مع فطرة سليمة ليست منطمسة، مع واقع موضوعي ليس مزوراً. هذا الحق، ما جاء به النقل الصحيح من عند الله مع التأويل الصحيح وقبله العقل الصريح وارتاحت إليه الفطرة السليمة وأكده الواقع الموضوعي، هكذا الحق. لأن الوحي وحي الله، ولأن العقل جهاز أودعه الله فينا، مبادئه تتوافق تماماً مع واقع الكون، مبدأ السببية والغائية وعدم التناقض. فالنص الأصلي من عند الله أو من عند رسوله، والعقل جهاز أودعه الله فينا، والفطرة سليمة، خصائص النفس البشرية تتوافق مع الفطرة. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. والواقع يؤكد ما جاء به القرآن. إذن عقل صريح مع تأويل صحيح مع فطرة سليمة مع واقع موضوعي، هذا هو الحق. أيها الإخوة الكرام، التربية للتعرية. هناك من يرى أن في الدعوة لا بد من التعنيف، أو لا بد من أن يكشف الإنسان أمام الكل، فكان عليه الصلاة والسلام يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام. فهذه الكناية اللطيفة من باب الأدب ومن باب الستر ومن باب مكارم الأخلاق. أخواننا الكرام، الإنسان، أي إنسان في بالأرض الآن 7 مليارات إنسان، حريص الإنسان حرص لا حدود له على سلامته. كلام دقيق، سلامته باستقامته. أبداً، لو أن هناك هدف كبير وفي طريق، الطريق في عقبات، العقبة على عرض الطريق، فالطريق غير سالك. فالإنسان حينما يستقيم أزال كل العقبات عن الطريق إلى الله. فإذا استقام ما في عقبات، لا بد من حركة، الحركة العمل الصالح. قال تعالى: والعمل الصالح يرفعه. بالعمل الصالح يرتفع الإنسان. الآن الاستقامة سبيل السلامة، والعمل الصالح سبيل السعادة. أما الاستمرار وأنتم في أمس الحاجة، والبلاد الغربية كلها في أمس الحاجة للشيء الثالث، تربية الأولاد. لو بلغت أعلى منصب في الأرض، وجمعت أكبر ثروة في الأرض، وارتقيت إلى أعلى مكانة في الأرض، دققوا، ولم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فلذلك إذا كنت بحاجة في بلدك إلى بعض الجهد لتربية أولادك، دقق وصدق ولا أبالغ، أنت هنا بحاجة إلى 10 أضعاف الجهد الذي تبذله في بلدك لتربية أولادك، لأن هنا في عقبات كأداء أمام الالتزام، وفي صوارف كثيرة. فلا بد من أن يعوض الأب عن هذه البيئة المتفلتة بتوجيه سديد وقدوة عالية. لكن استغفر الله، بارك الله. أخواننا الكرام، كلام دقيق جدا. بمجرد أن يكون الأب والأم ملتزمين، هي دعوة لأبنائهم. يعني الأب المستقيم، كلامه مضبوط، مشاعره مضبوطة، ما في انحرافات، ما في معاصي، ما في آثام، هذا الأب بهذا الشكل، اعتماداً على مبدأ القدوة قبل الدعوة، طريق إلى تربية الأولاد. ولن يستطيع الإنسان أن يسعد إذا رأى ابنه ضائعاً، مهما بلغ من مرتبة عالية أو مال كثير أو عز عزيز، لا بد من أن يرى ابنه استمراره وريثه من بعده على شاكلته فيما يفعل. أيها الإخوة الكرام، أرجو الله سبحانه وتعالى لكم أن يحفظ إيمانكم، ويحفظ أهلكم وأولادكم وصحتكم ومالكم، وأن يعينكم على تربية أولادكم، وأن تنتبهوا لهاتين النقطتين. أنت هنا معك رسالة إلى أهل هذه البلاد، أن تنقل لهم عظمة ديننا وعظمة أخلاق نبينا، وأن تعطيهم الصورة المشرقة. وإذا ذهبت إلى بلادك لك رسالة أخرى، أن تنقل لهم إيجابيات هذه البلاد. فأنت معك رسالتين، واحدة تنقلها إلى بلادك إذا ذهبت إليهم، والثانية تنقلها إلى أهل هذه البلاد ما دمت تعيش معهم. وأرجو الله لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طالعتنا الأخبار امبارح أو أول امبارح بشيء غريب، أنا الحقيقة أول مرة بسمعه، عن موضوع المملكة، مملكة الجبل الأصفر. أنا ما كنت سامعة عن هاي المملكة من بحياتي يعني، فلما وصلني الحقيقة المقال أو الخبر بديت أبحث لأشوف يعني شو هي قصة مملكة الجبل الأصفر. الحقيقة الإعلان اللي نزل غريب، يعني فعلا غريب، بيروج له بطريقة يعني كأنه هي مملكة الأحلام. خلينا نسمع هذا الإعلان اللي نزل عن إنشاء هاي أو إقامة هذه المملكة، لأنه أنا متأكدة إنه إقامة هاي قطعة الأرض أو المملكة أكيد يعني شيء مو مريح إطلاقاً. حاب تلاقوها مثل مملكة الأحلام بنظام إسلامي وإقامة العدل والعيشة الكريمة للمهاجرين واللاجئين. أنا الحقيقة بدي إياكم تسمعوا، بس كمان وأنتوا عم تسمعوا هذا الإعلان كتير تنتبهوا، يا ترى شو وراء إقامة هيك مملكة؟ مين اللي وراها؟ شو الأهداف منها؟ يا ترى هن الناويين يعني مثل توطين للفلسطينيين مشان خلاص ما عاد يرجعوا على فلسطين، يا ترى هي مشان المهاجرين أو اللاجئين من دول مثلا مثل سوريا والعراق والمناطق اللي فيها حروب إنه خلاص يستقروا بهالبلاد وما عاد يرجعوا لبلادهم، تقرير حق العودة، يا ترى هي محطوطة بين السودان ومصر، هذا يعني عبثا ولا وراشي. اسمعوا إعلان هي المملكة إنه إقامتها وخليكم حاطين ببالكم مين اللي وراها وشو اللي وراها. خلينا نسمع.
جميعنا سمعنا بها، لكن ما هي وما هي أهدافها ورؤيتها؟ مملكة الجبل الأصفر هي دولة ذات سيادة تقع جغرافيا بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، تبلغ مساحتها تقريبا 2060 كيلو مترا مربعا. حسنا، هل أرض مملكة الجبل الأصفر هي ضمن دولة الآن؟ وإن لم تكن فلمن كانت تتبع؟ تصنف أرض مملكة الجبل الأصفر قبل تأسيس المملكة بها في القانون الدولي بالأراضي المباحة، أي الأرض التي لا يطالب بها أي طرف أو لا تقع تحت سيادة أي دولة. فالأرض حتى عام 1895 ميلاديا كانت تتبع للسلطنة المصرية، وفي عام 1899 ميلاديا وضعت مصر خط عرض 22 حدودا لها، مما جعل أرض الجبل الأصفر خارج الحدود المصرية. ثم حصلت اتفاقية الحدود السياسية مع السودان في عام 1902 ميلادية، مما جعل الدولتين لا يعترفون بهذه الأرض ضمن حدودهم، مما تسبب في تصنيف تقع جغرافيا بين جمهورية ميلادية. وضعت مصر خط عرض 22 حدودا لها، مما جعل أرض الجبل الأصفر خارج الحدود المصرية. ثم حصلت اتفاقية الحدود السياسية مع السودان في عام 1902 ميلادية، مما جعل الدولتين لا يعترفون بهذه الأرض ضمن حدودهم، مما تسبب في تصنيفها كأرض مباحة. إذن ما هو سبب تأسيس المملكة؟ يعتبر السبب الرئيسي الأول والأهم لتأسيس مملكة الجبل الأصفر هو توطين عديمي الجنسية واللاجئين والمهاجرين وتوفير الحياة الكريمة والأمن لهم بالمملكة، وهو ما يعتبر حل لجزء كبير من هذه الأزمة التي عانى منها عشرات الملايين من البشر والذين يشكل غالبيتهم من العرب والمسلمين. حسناً، فما هي رؤية الدولة؟ تهدف الرؤية الوطنية لمملكة الجبل الأصفر إلى بناء دولة نموذجية ذات ناتج اقتصادي قومي يؤهلها لأن تكون في مقدمة الدول، مما يرفع من مستوى دخل الفرد والأسرة، وذلك وفق رؤية 2030 وبرنامج التنمية المستدامة المصدر من هيئة الأمم المتحدة. وتستند هذه الأهداف لعدة مجالات مثل تغير المناخ وتعزيز الابتكار والاستهلاك المستدام والسلام والعدالة ضمن أولويات أخرى. كما تقتضي أهداف التنمية المستدامة العمل بروح الشراكة وبشكل عملي حتى يمكن من اتخاذ الخيارات الصحيحة لتحسين الحياة بطريقة مستدامة للأجيال القادمة بإذن الله. كما أن أساسة البلاد هدف لبناء دستور فريد هدفه الأول توفير العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة للمواطن، هو مبني على الشريعة الإسلامية ومقتبس من قوانين أكثر من 6 دول من بينهم اليابان والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والسويد والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة. لكن تبقى هناك عدة أسئلة طرحها العالم تجاه هذه الدولة، لعل أبرزها: ما هو مصدر تمويل هذه الدولة؟ ومن هم القائمون عليها؟ وما هو موقفها تجاه القضية الفلسطينية؟ وهل المملكة مجرد فكرة أم أصبحت واقعاً؟ وإن كانت واقعاً فما هو الموقف الدولي تجاهها وبالأخص الدول المحيطة؟ إن مصدر تمويل الدولة الحالي هو الدعم الشخصي من مؤسسيها لهذا العمل الإنساني الفريد والهادف بكل المعايير. وأما عن القائمين على إنشائها فهم عدد من أبناء الوطن العربي الذين استشعروا المسؤولية تجاه القومية العربية والمبادئ الإنسانية والإسلامية السامية تجاه حل أزمات شردت الآلاف ومنعتهم من أبسط حقوقهم الإنسانية المشروعة، كما أن المملكة تؤكد موقفها الثابت والرئيس تجاه القضية الفلسطينية والمواطن الفلسطيني الذي صدر بحقه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالرقم 194 بشأن حق العودة لديارهم التي هجروا وشردوا منها، والذي صدر في تاريخ 11 من الشهر 12 من العام 1948 ميلادي، وكان نهاية أهم الأسئلة عن مشروع المملكة هل هو مجرد فكرة؟ لقد أصبح مشروع مملكة الجبل الأصفر واقع نعيشه بدأ التنفيذ به منذ مطلع عام 2019 ميلادية، لكن الأهم ما هو الموقف الدولي تجاه مشروع مملكة الجبل الأصفر؟ يستند حق الجبل الأصفر في الاعتراف بإقامة الدولة على الوفاء بالمعايير المنصوص عليها في القانون الدولي باتفاقية مونتفيديو لحقوق وواجبات الدول التي صدرت في 26 من ديسمبر لعام 1933 ميلادية في المؤتمر الدولي 7 للدول الأمريكية، الذي تم به تدوين النظرية التقريرية للدولة وأصبحت جزءا مقبولا من القانون الدولي العرفي، لتصبح الدولة كما هي محددة في النظرية التقريرية. ترى كشخص في القانون الدولي إذا استوفت معاييرها، حيث وقد التزمت مملكة الجبل الأصفر بمعايير الدولة كما حددتها اتفاقية مونتفيديو، مما يجعلها نافذة بالقانون الدولي. فبعد كل ما سمعنا، فإن أهم سؤال قد يطرح هو متى تستطيع دخول المملكة؟ فحسب تقديرات وزارة التخطيط والاقتصاد بمملكة الجبل الأصفر، بأن أقصى حد للوقت للدخول العادي والإقامة لكافة الناس بالمملكة بإذن الله تعالى ستكون في نهاية العام 2020، حيث ستبذل مملكة الجبل الأصفر كافة جهودها للإنشاء والتعمير وتوفير الطرق النموذجية بالتعاون مع الكفاءات العالمية للانتهاء من المشروع في نهاية عام 2020 بإذن الله تعالى. وفي الختام، أعلنت حكومة مملكة الجبل الأصفر عن إطلاق قمة أوديسا في أوكرانيا، والتي سيعلن منها رسميا قيام مملكة الجبل الأصفر بشكل رسمي وبحضور دولي بإذن الله تعالى، وذلك في 6 من محرم القادم الموافق 5 من شهر سبتمبر لعام 2019 ميلادي. حفظ الله تعالى الأمة العربية والإسلامية.
For more episodes of this Community Access Radio show, please visit freefm.org.nz. Thanks to New Zealand On Air for making this podcast possible by funding the Access Internet Radio Project.